في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. فكان الإمام ابن الجوزي وغيره في مثل هذه المواطن لما يحدثون أو مثلا لما يتكلمون عن البخاري أو مسلم أو غيره، ثم يقول لك كانوا يحضر عنده هذه الآلاف من الناس، فكانوا يبلغ بعضهم عن بعض، كان يبلغ المحدث عن غيره. وعموما الذين يعترضون اليوم على بعض الأمور التي في الأمم السابقة يعترضون لأن ما عنده تصور عن واقع الحياة الاجتماعية في عصره. يعني مثلا لما يأتيك ويقول لك مثلا يعني الآن ابن الجوزي ذكر في صيد الخاطر أنه يحضر عنده 20,000، وين 20,000؟ بيسمعون اليوم لو ما في ميكروفونات ما سمعك ولا 5,000. ثم هو لقصور فهمه عن طبيعة حياة يكذب. طيب أنت قرأت طبيعة الحياة في ذلك الحين، إيش الطرق الفنية اللي يستعملونها في بناء بيوتهم؟ ليش حطوا قباب؟ ليش؟ أنت فاهم ولا غير فاهم؟ فهو لعدم فهمه ينكر، يقيسها على واقعه لقصر فهمه. مثل لما يأتيك واحد ويقول لك مثلا في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة عقد عليها عمرها 7 سنوات ودخل بها عمرها 9 سنوات، معقول يتزوج طفلة؟ طيب هل أنت درست واقعهم؟ متى كان الزواج عندهم أصلا؟ ومتى كانوا يتزوجون؟ قال لك لا ما درست. قاسها على واقعه الذي يعيشه اليوم، وهو أن الفتاة تخطب مثلا عمرها مثلا تعدت 15 أو قريب من 20، قسها على واقعهم هم. النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب عائشة وعمرها 7 سنوات كانت مخطوبة قبله لواحد، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ذهب ليستأذن ذلك الواحد فسمعه وهو سكران يسب الله وترك أبو بكر، قال لا تستحق من يزوجك، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان مذمة عليه عليه الصلاة والسلام زواجه من عائشة لذمه بها الكفار، كما كانوا يحاولون أن يبحثوا عن شيء يذمونه به. مثل لو تأتي عند شخص مثلا في بعض البلدان التي مثلا يزوجون بناتهم وهي فوق 25 سنة، ولو خطبت وهي في 20 لأنكروا على الخاطب، قالوا أنت مجنون تتزوجها وعمرها 20؟ عندهم العرف فوق 25. فهذا لو جئت له وقلت له مثلا أن والله عندنا مثلا في بعض البلدان مثلا في بلاد يعني عدد من البلدان، لو ما ودي أسمي أسماء في بلدان معينة حتى لا يفهم قصدي خطأ، لكن في بعض البلدان تتزوج الفتاة وعمرها 11 سنة 12 سنة وتحمل وتلد وعمرها 13 سنة وماشي حياتها. بل إن جداتنا لو تسأل متى تزوجت يا جدة لقال تزوجت عمري 13 وعمري 12 أحيانا. أمهاتنا ربما تزوجت عمرها 14 سنة أو أقل من ذلك. فأنت لما تعرف طبيعة الحياة التي كانت في عصرهم لا تستغرب من هذا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان زواج البنت 9 سنوات عادي، عندهم موضوع عادي، يعني ليس موضوعا غريبا ولا يقال لها طفلة، بل كانت الفتاة وعمرها 9 سنوات تقوم بالبيت مثل ما هو واقع الآن. كانت أمهاتنا وعمرها 12 سنة هي اللي تعمل الغداء، هي اللي تخبز الخبز، هي التي تروي الماء من تحضر الماء من البئر، ربما هي اللي أيضا تصنع شيء بالتمر وتشتغل. اليوم ربما البنت في 20 لو تطلب منها هذه الأشياء ربما قصرت في هذا. فطبيعة الحياة تختلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام في عصرهم كان العدد الذي بين يديه بالآلاف في حجة الوداع، فهو يحدث عليه الصلاة والسلام إن لم يبلغ بعض الناس الصوت بلغ الذين بعدهم، بلغ الذين بعدهم، بلغه إليه من سمعوا. يقول قال له عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع استنصت الناس، يعني أطلب من الناس أن ينصتوا، فطلب منهم جرير ذلك. يقول فقال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا يعني لا تصيروا لا تتحولوا بعدي. علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يفعلون هذا في حياته، لأنه قال يضرب بعضكم رقاب بعض، علم أنهم في حياته لن يقتتلوا لأنه موجود، بل إنهم في لما حرش المنافقون بين المهاجرين والأنصار وذكروا أشياء من أمر الجاهلية وكذا، وتداعى المهاجرون بين الأوس والخزرج، عفوا بين الأوس والخزرج، وكانت قبيلتان بينهما حرب في الجاهلية وكلهم سكان المدينة، فلما تداعوا بالسلاح قام النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم. فكان كلما حرك اليهود أو المنافقون فتنا لأجل الاقتتال النبي صلى الله عليه وسلم موجود مباشرة يطفيها، يقول لكن بعدما أموت وبعدما أرتفع إلى الرفيق الأعلى من الذي سيحل المشكلة بينكم لو وقعت؟ ولذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كأنه يقول أنا قد ألف الله تعالى بين قلوبكم بعد بعثتي ونسيتم ما كان بينكم من خلافات، ابقوا على هذه المودة وهذه المحبة وهذه الألفة وهذا الاتحاد، ابقوا عليه حتى بعد وفاتي، ليس إذا توفيت ترجعون إلى ما كنتم عليه من خلاف، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اختلف في هذا الحديث هل يعني أنه إذا اقتتل فئتان أن هذا مكفر من المكفرات أنهم يتحولون إلى كفار بهذا؟ قيل المعنى لا تفعلوا فعل الكفار فيقتل بعضكم بعضا، وقيل المعنى أن المستحل لذلك يعني متى يكون الذي يقتل الآخر كافرا، قيل إذا قتله استحلالا لدمه، يعني واحد جاء إلى شخص مصلي ومسلم واستحل دمه وقتله ورأى أن هذا القتل حلال، نقول هذا القاتل كافر لأنه استحل شيئا حرمه الله، وهو أيضا فسر به قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، قالوا المستحل قتله لأنه كفر باستحلاله. يعني لو واحد الآن يا جماعة قال قلت له ما الحكم لو أنا دخلت المسجد قتلت الإمام؟ قال الحكم أنه حلال. تقول له حلال حلال؟ قال حلال، قتلك له حلال. هذا المفتي يكفر بهذا لأنه أباح شيئا حرمه الله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وآيات كثيرة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، آيات كثيرة تمنع من القتل وتبين حكما حرام، وأن تقول إلا حلال، يعني أنت رب آخر أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أحذب الله، أنت أصبحت ربا مع الله، أنت لك أحكام تخصك والله تعالى أنزل أحكاما أخرى. فقالوا إن الذي يقتل المؤمن مستحلا لدمه أنه يكون كافرا بهذا. وقيل كفر النعمة لا ترجعوا بعد كفارا، يعني الله أنعم عليكم بالألفة والمحبة والأخوة فتكفروا هذه النعمة ولا تشكروها ويقتل بعضكم بعضا فتزول عنكم نعمة الألفة والاجتماع. وقيل إن هذا الفعل يقرب إلى الكفر وإن لم يكن كفرا، قيل هذا فعل مقرب إلى الكفر وإن لم يكن كفرا. ولا شك أن ما يقع اليوم مع الأسف من بعض الجماعات التي تتبنى أحيانا تظهر أنها تتبنى الجهاد في سبيل الله أو كذا، ما يقع من التساهل بسفك الدم والقتل بالشبهة واستعمال أساليب يعني عنيفة في كيفية القتل، أساليب لم يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي جهل وأمية بن خلف وأبي لهب، ويأتي يستعملها مع مسلمين من ذبح بالسكاكين أو حرق بالنار أو غير ذلك، لا شك أن هذا ضلال. والأضل منه لما يكون كما قال الله أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا، يرى أن هذا عمل أنه عمل حسن. والقتل هو قرين الشرك في كتاب الله، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، قرن الله تعالى ما بين الشرك والقتل في آيات كثيرة، قالوا ولا يوجد دم بعد الشرك أعظم من القتل، ويأتي القاتل يوم القيامة بين يدي الله تسيل دماؤه ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني، ويقول عليه الصلاة والسلام لعظمة القتل يقول ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول جزء من الذنب، لأنه أول من سن القتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني انظر كيف أن القتل لما ارتكب قابيل القتل في هابيل وسنها القتل للناس، صار كل من قتل أن تتحمل جزء من لأن جريمتك عظيمة جدا. فلا شك أن هذا ليس من الإسلام. والقتل النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله تعالى ذكر في القرآن قال إلا بالحق، والحق أن ينظر فيما يقتل وأن يحكم فيه قاض يعني طالب علم متمكن، ليس أن يأتي أي واحد ويقول خلاص جزاؤه القتل أو أن هذا مرتد أو غير ذلك. لا يجوز شرعا حتى المرتد التعامل معه آخر، يعني حتى لو فرضت أن شخصا مرتدا ما يقتل مباشرة، حتى يستتاب ويبين له إن كان عنده شبهة، يبين إن كان عند فاهم الدين خطأ. لو واحد عبد صنما دخلت عليه وهو ساجد لصنم، لا شك أن هذا كفر، فهذا لا تقول مرتد اقتله على طول. تعال أن تدري أن هذا لا يجوز، تدري أن عبادتك لهذا الصنم محرم، أنت عندك شبهة في الموضوع، أنت بل العلماء ذكروا أيضا أنه يسجن قبل ذلك، يسجن أياما اختلفوا في عددها، ويضيق عليه في طعامه وشرابه، ويستتاب ويناقش ويحاور. ليست القضية يعني حفظ الدماء أمره مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالأسرى في معركة بدر وهم كفار جاءوا يقاتلون المسلمين، ومع ذلك ما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال اللي عنده مال يفادي بماله، واللي يعرف يقرأ ويكتب يعلم 10 من أبنائنا قراءة وكتابة. وكان عليه الصلاة والسلام يبتعد عن القتل يعني بقدر استطاعته عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي اليوم عياذا بالله من يعني من يسرف في الدماء ويسرف في القتل وغير ذلك. بلا شك أن هذا ذنب عظيم جدا، والحذر منه واجب، ويعني وحذر الإنسان من يعني سفك الدم ومن أن يلقى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يسف دما حراما. إضافة إلى أن هذا عفر الله وإياكم يعطي صورة سيئة عن الإسلام، يعني صورة مشوهة عن الإسلام وغير ذلك، والكلام على هذا يطول، لكن نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. الحديث 140 عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون إذا جاء رجل من الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه يسأل أسئلة ربما هم لا يجرؤون على سؤالها. يأتي يسأل يا رسول الله متى الساعة، الصحابة ما يجرؤون يسألون مثل هذه الأسئلة. يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور أحيانا تكون جديدة على الصحابة وغريبة فيفرحون بها، يعني تأتي أسئلة جديدة. يقول جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ الله تعالى مدح القتال في سبيل الله، طيب إيش معنى القتال في سبيل الله؟ ما هو مفهومه؟ ما هو معناه؟ يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا، غضبا، والغضب يقولون هو حالة تحصل عند غليان القلب وإرادة الانتقام، هذا يسمونه غضب، يغلي القلب وينتقم. ولذلك ترى الغاضب يندفع ربما للضرب ربما للقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا غضب أحدكم فليجلس، لأن حتى لا يندفع لضرب ونحوه. قال الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فأمن في سبيل الله. ذكر 7 أنواع، تعالوا نأخذها شيئا فشيئا. قال فإن أحدنا يقاتل، يقاتل يعني يذهب إلى المعركة يبذل روحه ونفسه ويفارق أهله، ما هي نيتك في هذا؟ قال أولا غضبا، مثلا يغضب لماذا جئتم واعتديتم على ديارنا، ما يهمه نصرة الدين عدم نصرة الدين رفع راية الله أو لا، غضبا ليش تنتصرون علينا؟ ليش تأخذون ديارنا غضبا؟ ويقاتل حمية. الحديث بالمناسبة فيه بيان أنواع الناس وأنواع نياتهم، وهذا ليس خاصا بالجهاد. دعني أعطيكم هالمقدمة ثم نبين معاني السبع أحوال. هذا ليس خاصا بالجهاد بل في كل شيء. يعني واحد ينصر المظلوم ربما غضبا وحمية ورياء وللذكر ليرى مكانه. جاءك واحد وقال لك يا أخي أنا مثلا في عسكري جاء وسحب مني رخصتي وحجز سيارتي وأنا ما عملت شيئا فغضبت، كيف يفعل ذلك في أخي وأنا فلان بن فلان؟ كيف يتجرأ؟ إذا هذا غضب، أنت تذهب تنصر المظلوم غضبا مالك أجر. أو حمية تقول له فعل كذا، قال نعم، ولما قلت له من القبيلة الفلانية قال مثلا كذا وذكر عبارة سيئة فأنت صارت حميتك، كيف تتكلم على قبيلتي؟ فذهبت لنصرة المظلوم حمية لقبيلتك، هذا الثاني. أو رياء، قلت خلني بروح حتى يعني يذكرني الناس ويقولون مثلا يعني والله فلان استطاع أنه يعني ينصر فلان، والله شخصية يا أخي، والله هيبة له، هذا ما شاء الله علاقاته واسعة، رياء حتى الناس. أو للذكر حتى يتذاكر الناس القصة، حتى هالمظلوم إذا أنت استخرجت حقه يذهب ويقول والله فلان ما قصر، والله فكل مكان تدخل يقولون بيض الله وجهك، جزاك الله خير، ما شاء الله عليك، والله يا أخي إنك تعرف كيف المداخل والمخارج، والله أترك ما شاء الله عليك، كذا للذكر. أو ليرى مكانه حتى يرى الناس أني أنا أستطيع أني أفعل كذا. وكذلك في الصدقة، من كل واحد غضبا حمية في إعانة الملهوف في إنكار المنكر، واحد ينكر المنكر غضبا، أو واحد ينكر المنكر حتى يقول أوه فلان ينكر المنكر. أو فالقدح في النية في كل عمل. لكن الصحابي سأل عن الجهاد، يقول ابن القيم رحمه الله إن الله إذا أراد بعبد خيرا سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه، يصير يعمل العمل الصالح ويرميه في البحر مثل ما يقولون، تصدق على هالمسكين خلاص نسى الموضوع. قال سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه والإخبار بها من لسانه، ينساها ما يتكلم بها، ويشغله برؤية ذنبه فلا يزال نصب عينيه حتى يدخل الجنة، فإنما تقبل من الأعمال رفع من القلب رؤيته ومن اللسان ذكره. ولعل الله ييسر إن شاء الله أن نكمل في الدرس القادم بيان هذه الأمور السبعة. نسأل الله تعالى يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.